ربي يسر وأمن فضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد على مائدة شهر الصيام، حلقة جديدة من حلقات وقفاتنا التدبرية لآيات القرآن الكريم. ومع الحلقة الخامسة في بدايتها أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زالت وقفاتنا التدبرية مع آيات من سورة آل عمران، بدءا من الآية الثانية بعد المئة الأولى وما بعدها. فيها يقول ربنا تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. فرغنا من تدبرنا للآية الأولى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ثم انتقلنا إلى الآية التي بعدها وما زلنا معها: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. تكلمنا عن مفهوم الاعتصام، تكلمنا عن ثمار الاعتصام في قوة الأمة في الخارج وكذلك قوة الأمة في الداخل. بدأنا نقف مع لفظة جميعا وكيف حث الإسلام على الاجتماع وحذر من الفرقة، وعلمنا أن الجماعة رحمة وأن الفرقة عذاب، وعلمنا أن الجماعة يرضى عنها الله رب العالمين. في هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن فوائد قول الله تعالى جميعا أن الجماعة نعمة ومنة وفضل من الله عز وجل، حيث أنه امتن بذلك على أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، وبين أن الجماعة من أعظم المنن والنعم. قال تعالى مخاطبا نبيه الأمين محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم، مبينا له في معرض الفضل والمنة ما تفضل الله به عليه، فقال: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. سبحانه جل جلاله امتن على هذا النبي الأمين وهذا الرسول الكريم الذي جعله رحمة للعالمين امتن عليه بنعمة النصر وبنعمة الصحبة التي اجتمعت على الكتاب والسنة ونصرت هذا الدين، هو الذي أيدك بنصره، لأن النصر من عند الله رب العالمين، النصر من عند الله، ما على المسلم إلا أن يعد لأعدائه ما استطاع فقط، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، ما استطعتم. لماذا؟ لأن النصر لا يكون لا بعدد ولا بعدد، إنما يكون من عند الله رب العالمين لمن صدق وأحسن الاتباع. لذلك قلت لكم وأقول أن الإنسان في هذه الحياة الدنيا يعيش بين معركتين، معركة باطنة ومعركة ظاهرة. أما الباطنة فهي معركة الإنسان مع العدو المبين إبليس عليه لعائن الله، ومع النفس الأمارة بالسوء، ومع الهوى، ومع الدنيا بشهواتها. اجمع الأربعة دول كده، دول جنود في المعركة الباطنة ضد الإنسان. الشيطان يراك من حيث لا تراه، ودي أخطر حاجة في المواجهة، أنك لا ترى عدوك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه، ودي أخطر حاجة. فبيبدأ يتعرف على نقاط الضعف فيك، بيمكر بك، بيخطط لك وأنت لا تراه، ودي أخطر حاجة. في نفس أمارة بالسوء، دايما تريد أن تنفلت عن المنهج، دايما تريد عدم الانضباط، ما تقيد، تفعل الشهوات والمحرمات وتنطلق في الفساد، هي النفس الأمارة بالسوء كده، عياذا بك اللهم من شرها، رحمك الله. في عندك اتباع الهوى، بتحب كذا، بتهوى كذا، طيب كذا مخالف للمنهج، ابعد عنه. الهوى، ما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه بأصحابه قد هوى، من الهوية، من السقوط. وما ذكر الهوى في كتاب ربنا إلا ذمه ربنا تعالى. وفي عندنا الدنيا بشهواتها، بزخرفها. قلت لكم في تشبيه الدنيا من قبل، رؤيا رآها أحد السلف، أنه رأى فيما يرى النائم أنه في غابة كثيفة الأشجار ملتفة الأغصان، بينما هو كذلك إذ خرج له من بين أشجارها سبع أسد. شيء طبيعي، إما يطلع لك أسد هتهرب ولا إيه؟ أسد، سبع. صاحبنا انطلق وفر هاربا والأسد يتبعه، سبحان الله. بينما هو كذلك وجد بئرا، هذه فرصة للنجاة، فقفز في البئر وتعلق بحبلها. كانت الأبار معهودة، بيكون في حبل مربوط في أعلى بحيث تربط فيه الدلاء عشان ملي الماء، يملؤون بها الماء، فرح متعلق في الحبل وأصبح في وسط البئر. بينما هو كذلك نظر أسفل البئر وجد حية عظيمة تنتظره في قعر البئر. يا دي الليلة، فوق أسد وقف لي على حافة البئر منتظرني، وفي الأسفل حية، إيه السوق ده كله، سبحان الله. ظل معلقا خائفا في الحبل، وبينما هو كذلك خرج له فأران، أحدهما أسود والثاني أبيض، ومسكين فين في الحبل من فوق، يقرضانه بأسنانهما. يعني العملية كده ساءت قوي. طب يعمل ايه صاحبنا اللي معلق في الحبل هيتقطع ده وينزل على الحية؟ بدأ يتأرجح في جنبات البئر عشان يبعد الفارين دول، يخبط نفسه يمنة ويسرة والفأرين معلقان فين؟ في الحبل مش سايبين. بينما هو يتأرجح في جنبات البئر وجد ثقبا في البئر ينزل منه رشفات العسل، فذاق من جمال العسل، نسي الأسد والفرين والحية وقام من النوم. يريد تأويلا لهذه الرؤية، راح لعالم من العلماء عشان يفسر له الرؤية. قال: يا ولدي رؤياك مؤولة، إنها الدنيا. قال له: دنيا؟ دنيا إيه؟ قال له: يا ولدي أما الغابة التي كنت بها فهي الدنيا، الطريق الموحش، وأما الأسد فهو ملك الموت يتبعك، لك أجل يا ابني لازم هيحصلك، وأما البئر الذي قفزت فيه فهو القبر، والحية التي في أسفله عملك السيء، وأما الحبل الذي تعلقت به فهو عمرك، وأما الفأران الأبيض والأسود الليل والنهار يأكلان في هذا العمر، لأن كل يوم بيعدي عليك قرب لقدمك من باب القبر. مش ممكن الفأرين يسيبوك ليل ونهار يتعاقبان. قال: وأما رشفة العسل يا ولدي التي أنستك كل هذا فهي شهوة الدنيا وزينة الدنيا، ما هي إلا رشفة عسل تنسيك الموت اللي بيتبعك، بتنسيك القبر وما فيه، بتنسيك كل شيء، زي النملة صاحبتنا اللي انتوا عارفين قصتها، اللي مرت على قطرة عسل قالت أذوق، ذاقت عجبها الطعم قوي. الله، طب اخد واحدة كمان يا ست، بعيد كفاية عليك واحدة. لا، خدت واحدة كمان عجبها أوي، قالت لك لا نخش بقى جواها، دخلت جوه القطرة ماتت. هي الدنيا كده لما تدخل جواك تقتلك. علشان كده الدنيا بمثابة السفينة، وده اللي النبي قاله في حديث الأمر والنهي: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم في أعلاها وصار بعضهم في أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذ من فوقنا فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. هي دي الدنيا السفينة اللي احنا راكبينها دي. السفينة بطبيعتها يا أبو محمود طول ما المية تحت منها تعلو وترتفع وتعبر بأمان، لكن لو المية دخلت جواها يا أبو محمود يحصل إيه؟ تغرق، واللي فيها يغرق ولا لا؟ يهلكوا، لأنها دخلت المية جواها. وانت حضرتك كده برضو، الدنيا دي هي الماء، طول ما تحت رجليك هتعلو وتعبر، لكن لو المية دخلت في قلبك تغرق وتموت وتهلك. هي الدنيا كده. لذلك قال علي: إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن، نظروا فيها فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة أي بحرا واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يبقى عملك الصالح هو سبيل النجاة من هذه الحياة، ومعنى الزهد في الدنيا أن تخرجها من القلب وتجعلها في اليد. اوعى تخليها في قلبك، خليها في اليد، لأنها طول ما هي في اليد سهل جدا تخرجها، لكن لو دخلت القلب والله لو قرينا عليك القرآن كله ما هتنفق، والله لو قرينا عليك نصوص السنة كلها ما هتطلع سن. ليه؟ الدنيا فين؟ في القلب مش في اليد. الدنيا ملكة القلب. في يا جماعة ناس بيعيشوا وبيموتوا ما بينفقوش، والله العظيم يجمعوا أموال طائلة ويبنوا الدور وكذا ويموتوا ويسيبوا كل شيء وما عملوش لآخرتهم أي شيء، والله العظيم
والأموال بتاعتهم يسيبوها لمن بعدهم. يكون عنده زوجة أولاده ساب الدار مات تتجوز غيره، يجي على الجهاز يقعد في الدار ويحط رجل على رجل. كان حكى لنا الحج في هنا في مدينة اسمها ستيرين هنا فرنسا، راجل مسن كده الله يبارك له، قال والله يا عم الشيخ حصلت عندنا حكاية في مدينة اسمها جلميم أو حاجة زي كده في المغرب. يقول كان في واحد في القرية دي بخيل قوي، عنده أموال طائلة ولا حتى ما بينفقش على نفسه، لدرجة من شدة البخل جات له العلل والأمراض، وبقى عنده مرض أنيميا وقرف وضعف وحالته سوء. لما تعب ودول الطبيب قال له انت لازم تاكل لحمة، انت عايز غذاء، ده انت وحياتك صودة، روح هات لك حتة لحمة وكل، عايز غذاء. راح صاحبنا البخيل للجزار يشتري حتة لحمة، فراح للجزار له اديني نص كيلو لحمة يا ابن الايه حتى على نفسك، نص كيلو لحمة لا حول ولا قوة إلا بالله. فالجزار عارفه ده البخيل بتاع المنطقة، قال له حاضر من عيني حاضر، لسه هيقطع له النص كيلو. جي واحد دخل كده ما شاء الله لابس حلو كده وشيك، قال له يا حج اعطيني الفخدة هذه وهات الكبدة هذه وهات السن هذا، وعمال يجي 20 كيلو لحمة عمال يطلب. فصاحبنا بقى انتظر انت بقى بالنص كيلو بتاعك شوية كده، انت كده كده قاعد جنبنا خليك قاعد بس نمشي الزبون الحلو ده. قاعد يقطع له ويشفي له ويلف له ويحط له، والتاني راح مطلع الفلوس يا واد يا ابو عمر قد كده، ويطلع ويدفع وصاحبنا يتجنن. فبعد ما مشي الزبون بيقول للجزار ايه الراجل هذا، ايه هذه كل الفلوس هذه؟ قال له عارف بقى الراجل ده له قصه. قال له خير؟ قال له الراجل ده بقى بيفضل قاعد كده، اي ما واحد بخيل يموت يجري يروح يتجوز مراته وياخد الاموال وياكل بيها لحم. اهو مش المثل بيقول لك مال الكنز للنزه، تفضل يكنز يكنز لما يموت يجي واحد نزيه ياخده ويتبسط، يركب السيارات ويقعد في الدار ويخلي ولادك خدم عنده كمان. لكن لو انفقت على نفسك قبل موتك والله ما هي نافعه الدنيا، والله العظيم ما هي نافعه، والله هتسيب الدار وتموت وتمشي، هتاخدها معاك في القبر؟ السيارة هتاخدها معاك؟ والله ما هتاخدها، هيركبها غيرك. مين بقى اللي هيركبها من بعدك؟ شوف شوف مين اللي هيركبها من بعدك. فلازم تقدم لنفسك قبل موتك، هي دي الدنيا يا بشير، طلعها من القلب هتسلم، لو دخلت القلب هتهلك. فدي معركة باطنة اسمها معركة الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى والدنيا. لو حضرتك انتصرت على دول والله عدوك الظاهر الله يتكفل به، ما توحد الله، لأن النصر من عند مين؟ من عند الله. لما ننتصر هنا هننتصر برة. طب احنا مهزومين برة ليه؟ عشان مهزومين جوه. معركة البطن اتهزمنا فيها، شوف يوم أحد، يوم أحد المسلمون انتصروا صح؟ اللي حصل ايه؟ بعد ما تحقق النصر الجماعة الرومان اللي قاعدين على جبل الرماة بيحموا ظهور المسلمين، شافوا الغنائم شافوا الدنيا سابوا مكانهم ونزلوا ما سمعوش الأمر. خالد راح لف من وراهم وسلب النصر من ايد المسلمين. ليه؟ لأن قلة انهزمت أمام الدنيا في لحظة، فلازم ينهزم قدام العدو الظاهر. والإسلام ما بيحابيش ولا بيجامل أحدا، حتى وإن كان القائد هو الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. مين قائد المعركة؟ النبي. ولذلك القرآن قال لهم كده، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم عفى عنكم. يلا بس النصر إيه؟ صلب. بخلاف يوم بدر كان عددهم 313 وعدد الأعداء فوق 1000، ما كانش عندهم لا عدد ولا عدد، ربنا نصرهم ليه؟ قال الحكمة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، يعني منكسرين لله ولعظمة الله. انتصرتم على الشيطان، انتصرتم على النفس، انتصرتم على الدنيا، وانتصرتم على الهوى، دي انتوا تركتم مكة ودياركم وأموالكم ونسائكم وأولادكم من أجل الدين، يبقى لازم الملك ينصركم ولا لا؟ فنصرهم على الكثرة الكاثرة. ليه؟ لأنهم حققوا النصر في المعركة الأولى. فمعركتنا الأولى مهمة بقى، ازاي تجتهد على نفسك الأمارة بالسوء وتنقيها من الشح والبخل؟ ازاي تجتهد على الدنيا فلا تتملك قلبك؟ ازاي تجتهد على الشيطان بذكر الرحمن فيفر عنك؟ ازاي تخالف هواك؟ شوف اي حاجة تلاقي الهوى جواها اعمل عكسها، لان دايما النفس الأمارة بالسوء بتروح للسوء على طول. هواك فين هنا؟ لا، روح الناحية دي دايما. عشان كده الشرع ثقيل، لانه بيخالف الهوى، يخالف هواك على طول. هواك عايز كده. شوف سيدنا عمر، ونختم اللقاء لان شكل الوقت دخل الوقت، ما قلتوش ليه. نختم بدي. ابن عمر عبد الله اشتهى اكله، قيل السمك، والمدينه ما فيها السمك، فوصى التجار يجيبوا له سمك. فين وفين على ما جات له سمكه؟ هو عارف شده عمر، قال لك اكلها بعيد عن عمر. دخل غرفته وعمال يطيبها، وزي ما بيقولوا اللي تخاف منه تلاقيه قدام منك، لا عمر قدام منه على اهدى يا ابن عمر. قال اشتهت نفسي فاشتريت. قال يا ابن عمر، أكلما اشتهيت اشتريت، فماذا أبقيت لربك عز وجل؟ إخوة الإيمان والإسلام، الجماعة نعمة عظيمة، والنصر من عند الله، دي محتاجة لسه تفصيل، والمقام ضاق، والعقارب بتطاردني، عقارب الساعة كعادتها. فأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وقوموا إلى الصلاة، غفر الله لي.